السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامي. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، ركزنا على مسألة الآداب الإسلامية لأنها هي سلوك المسلم المتغير في الحياة، فإذا ضبط المسلم سلوكه على شرع الله عز وجل وعلى الآداب التي كان يأمر بها الحبيب عليه الصلاة والسلام كان مسلما ملتزما مستقيما. واليوم معنا آداب الوضوء. آداب الوضوء، أول أدب من آداب الوضوء التسمية على الوضوء. التسمية على الوضوء ثابتة في حديث حسن بشواهده، وهو ما رواه الترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث كما ذكرت لكم حسن بشواهده، لأنه مروي أيضا عن مجموعة من الصحابة، عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، وإن كانت كل طرق فيها ضعف، إلا أنه بمجموع الطرق الحديث حسن، حسنه الحافظ بن حجر وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي وغيرهم. ولكن ما معنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ هل النفي هنا نفي الصحة، وأن من لم يذكر اسم الله على الوضوء يكون وضوءه باطلا؟ لا، جمهور أهل العلم حملوا هذا النفي على الكمال، لا وضوء كامل، ولذلك قال الجمهور باستحباب التسمية على الوضوء، ولو ترك الإنسان التسمية فوضوءه ليس باطلا في مذهب الأئمة الأربعة. على كل حال، ما معنى التسمية على الوضوء؟ هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتوضأ، أم يقول بسم الله فقط؟ الجواب: بسم الله فقط، بسم الله. ثم إن بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ قال: نويت الوضوء. نقول: يا أخي الكريم، هذا التلفظ بالنية لم يثبت عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، ولذلك ينبغي للإنسان أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تبدأ وتقول بسم الله وتبدأ وضوءك. إذن الأدب الأول أيها الأحباب من آداب الوضوء هو التسمية على الوضوء، تقول بسم الله على الوضوء. الأدب الثاني السواك. السواك، أنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فيستحب للإنسان أن يستاك في أي حين وفي أي وقت، لكن يتأكد أن يستاك قبل الوضوء. ما الدليل على هذا التأكد؟ الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مع كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. لولا أن أشق على أمتي، لا يا رسول الله، لا مشقة ولا شيء، الحمد لله، الأمة بخير والأمة مشتاقة لتنفيذ أوامرك يا رسول الله، لا مشقة في إخراج السواك وأن يستاك الإنسان. إذن الأدب الثاني أن تستاك قبل الوضوء. وبمناسبة السواك، أحب أن أنبه إخواني على مسألة مهمة، وهي أن علماء الجراثيم قالوا بأن اللعاب الذي على الأضراس والأسنان أثبتوا أنه تحت الميكروسكوب المكبر تكون على كل سنة أو ضرس ما يساوي تقريبا 300,000 جرثومة، هذا عدد ضخم جدا. وثبت أن الإنسان مجرد أن يضع السواك، عود الأراك، السواك في فمه، يتفاعل السواك مع لعاب الفم فيكون مادة كبريتية تقتل جميع الجراثيم الموجودة بالفم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كان هناك معنى عميقا لم يفهمه الناس إلا في هذا الزمان. ولكن ما معنى السواك؟ ولماذا عود الأراك؟ ولماذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على السواك؟ وسألنا سؤالا يتعلق بالسواك، لماذا السواك بالذات؟ لما ذكرته لكم أيها الأحباب الكرام من هذه المادة الكبريتية التي تدخل الفم فتؤثر على الفم، يحدث هناك تفاعل بينها وبين لعاب الفم فتحدث هذه المادة الكبريتية التي تقتل جراثيم الفم. والسواك نوعان، سواك جذور وسواك فروع. شجرة الأراك وهي شجرة السواك لها جذور ولها فروع. أفضل أنواع السواك الجذور وهو ما يسمونه بالسواك الحار. الفروع فيها سواك يمكن أن تستاك به لكنه أقل جودة من الجذور. الأدب الثالث أيها الأحباب الكرام إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على إسباغ الوضوء. ما معنى إسباغ الوضوء؟ أي أن يصل الماء إلى أعضاء المتوضئ وألا يترك مكانا جافا. فالأخت المسلمة لا ينبغي أن تضع مناكير على أظفارها فتمنع وصول الماء إلى الأظفار، بل ينبغي أن تكون الأظفار خالية، لأن هذه المادة مادة المناكير منع وصول الماء إلى الأظفار. ما الدليل على أن إسباغ الوضوء من آداب الوضوء؟ الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن نعيم بن المجمر قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، أشرع في العضد، واليسرى حتى أشرع في العضد، وتوضأ حتى وصل إلى الرجلين فغسل قدمه حتى أشرع في الساق والقدم الأخرى حتى أشرع في الساق. وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أو قال يتوضأ كما توضأت. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل. هناك حديث عجيب جدا في هذا الباب يبين لك أن الإنسان إذا أسبغ الوضوء لا سيما إذا كان الماء باردا الإنسان يتحمله ويسبغ الوضوء فإن له أجرا عظيما وثوابا كبيرا. الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إسباغ الوضوء على المكاره يعني أن تسبغ الوضوء وأنت كاره متحمل متألم البردة، هذا معنى إسباغ الوضوء على المكاره. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام وأدب مهم جدا عدم الإسراف في الماء، لأن الماء نعمة أنعم الله عز وجل بها على الخلق. قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. فينبغي للإنسان ألا يسرف في الماء. بعض الناس إذا فتح الصنبور ليتوضأ وجدته أخذ ماء كثيرا، أخذ دلوا أو دلوين حتى يتوضأ، وهذا ينافي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فاسمع إلى خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ملء كف الإنسان المعتدل يتوضأ بالمد، هذا المد يكفيك وضوءا؟ كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، الصاع أربعة أمداد، فكان الحبيب عليه الصلاة والسلام يكفيه مد واحد في وضوئه وكان يسبغ الوضوء بهذا المد. فلو توضأت بمد أو مدين لا بأس، لكن تتوضأ بدلو هذا إسراف وتبذير لا ينبغي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف والتبذير وسماه اعتداء في الطهور، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ولدا له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته. قال مه يا بني سل الله الجنة تعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، يأتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، وفي رواية سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وقرأت الطهور بالضم والطهور بالفتح وكلاهما صحيح. يعتدون في الطهور يعني في فعل التطهر نفسه فيزيد على ثلاث مرات في الوضوء. في الطهور أي يسرفون في الماء فيسكبون ماء كثير. يعتدون في الطهور والدعاء، الاعتداء في الدعاء التحديد كما حدث في هذا الحديث يقول إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فهذا اعتداء في الدعاء. كمن يقول اللهم ارزقني 5,400,000 مثلا، أو كمن يقول اللهم ارزقني السيارة الفلانية أو البيت الفلاني أو زوجني بفلانة. كل هذا التحديد من الاعتداء في الدعاء، بل قل اللهم ارزقني رزقا طيبا مباركا حلالا، اللهم إن كان زواجي من فلانة خيرا لي فيسره لي، وإن كان شرا لي فاصرفني عنه، حتى ولو كان ظاهرها الصلاح، فأنت لا تدري هل ستسعد معها أم لا. ننتقل إلى أدب جديد، وهو الأدب الخامس من آداب الوضوء، وهو غسل الكفين في بداية الوضوء. غسل الكفين في بداية الوضوء ليس من واجبات الوضوء ولا من أركانه، لكنه من سنن الوضوء. يعني لو الإنسان بدأ وتمضمض مباشرة وضوء صحيح، لكنه ترك سنة، لكن هذه السنة يستحب لك أن تداوم عليها، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليها، فكان يغسل كفيه في بداية الوضوء. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء فأكفأ على يديه فغسل كفيه 3، أي في بداية الوضوء. فدل ذلك على أن غسل الكفين في بداية الوضوء سنة. متى يكون غسل الكفين واجبا؟ يكون غسل الكفين واجبا حينما تغسل ذراعك. عند غسل الذراع يجب أن تغسل الكفين حتى لو غسلتهما قبل ذلك، لأن غسل الكفين في بداية الوضوء سنة، لكن غسل الكفين مع الذراعين واجب نزل به القرآن الكريم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وأيديكم إلى المرافق، قال العلماء اليد تبدأ من الأظفار إلى المرفق، هذا المرفق يسميه بعض الناس الكوع، فهذه كلها تسمى اليد. أما بعض الناس يكتفي بغسل الكفين في بداية الوضوء، فإذا جاء عند الذراع وضع ذراعه تحت الصنبور وغسل ذراعه فقط ولم يغسل الكفين، هذا خطأ، بل ينبغي أن تغسل الكفة مع الذراع مرة أخرى، لأن غسله هنا مع الذراع واجب نزل به القرآن كما ذكرت لكم. الأدب السادس الاستنشاق والمضمضة. المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. بعض الناس إذا توضأ يغسل كفيه 3 ثم يتمضمض 3 مرات ويستنشق 3 مرات، لا بأس، لكن أنت لم تفعل كما فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت فيما أعلم أنه تمضمض 3 مرات واستنشق 3 مرات. إذن كيف كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ كفا من ماء فيتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف الآخر، ثم يأخذ كفا ثانية يتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف الآخر، ثم يأخذ كفا ثالثة يتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف الآخر. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه في وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، قال اسمع عبد الله بن زيد الصحابي الجليل وهو يصف وضوء الحبيب عليه الصلاة والسلام لكي تتوضأ مثل نبيك وحبيبك عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال ثم أدخل يده صلى الله عليه وسلم في الطهور فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة. مضمض واستنشق من كف واحدة، أي تمضمض من نصفها واستنشق بالنصف الآخر، فعل ذلك 3 مرات، أي أخذ كفا ثانية وكفا ثالثة، مضمض واستنشق من كف واحدة. هكذا كان يفعل الحبيب عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله وأحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض واستنشق 3 بكف واحدة، يأخذ غرفة لفمه وأنفه. يعني الإمام الشافعي يترجم لنا الحديث ويفسره فيقول يأخذ غرفة لفيه وأنفه، يعني لفمه وأنفه. وابن القيم عليه رحمة الله يقول لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض 3 واستنشق 3، بل كان يتمضمض واستنشق من كف واحد عليه الصلاة والسلام. طيب لكن كيف تقول في هذا الحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ لا، هذا الحديث ضعيف جدا، فيه علتان، فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وفيه طلحة بن مصرف وهو مجهول. إذن السنة أخي الكريم أن تأخذ كفا من ماء فتتمضمض بنصفها وتستنشق بالنصف الآخر. فلو قال قائل فلو تمضمضت ثلاثا واستنشقت ثلاثا هل وضوءي باطل؟ الجواب لا، ليس باطلا، لكنك خالفت السنة ولم تؤجر ولم تثب على اتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام في هذه الجزئية. الأدب السابع من آداب الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين. تخليل أصابع اليدين والرجلين يستحب للإنسان إذا غسل يديه أن يخلل ما بين أصابعه، وإذا غسل رجليه أن يخلل أيضا ما بين أصابع رجليه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع، إذا توضأت فخلل الأصابع. لكن ما المقصود بالأصابع هنا؟ قد يكون المقصود أصابع اليدين فقط، وقد يكون المقصود أصابع الرجلين فقط، وقد يكون المقصود أصابع اليدين والرجلين. فالحديث هنا مجمل، وكما يقول علماء الأصول إذا جاء النص مجملا بحثنا له عن نص آخر مبين يفصل يوضح ما المقصود. فبدأنا نبحث فوجدنا بفضل الله عز وجل نصا آخر يبين المقصود من هذا الحديث، وهو حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. واضح؟ يبقى عندنا نص مجمل حديث لقيط بن صبرة خلل بين الأصابع مجمل، جاء حديث ابن عباس فبين هذا الإجمال فخلل بين أصابع يديك ورجليك. إذن المقصود تخليل أصابع اليدين والرجلين، وهكذا علماء الأصول يجمعون بين المجمل مع المبين ويجمعون الدليلين ويخرجون بالحكم كاملا. لكن تخليل أصابع اليدين واضح، تخليل أصابع الرجلين كيف تخلل بين أصابع رجليك؟ تخلل بإصبع يدك اليمنى ولا بإصبع يدك اليسرى؟ أنت تعرف أن هذا إخراج قذى، وإخراج القذى يستحب أن يكون باليد اليسرى كما مر معنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يده اليمنى لطهوره وطعامه وشرابه ويده اليسرى للأذى والقذى وخلائه ونحو ذلك. إذن بصفة عامة بدون أدلة نأخذ بأن الإنسان إذا خلل أصابع رجليه أن يخللها بإصبع يده اليسرى. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الأدب الثامن من آداب الوضوء، وهو المبالغة في المضمضة والاستنشاق. المبالغة في الاستنشاق، بعض الناس يأخذ الماء إلى أنفه فيضعه في مقدمة أنفه في أرنبته ويترك هذا الماء، يأخذ ماء ويتركه. لا، هذا خطأ، استنشق الماء حتى يدخل في نغاشيشك، بالغ في الاستنشاق. أما إذا كنت صائما فلا تبالغ، استنشق استنشاقا خفيفا عند الصيام، أما عند الفطر فبالغ في الاستنشاق. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. محل الشاهد، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن المبالغة في الاستنشاق سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن فعلها بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أجرا زائدا على أجر الوضوء وهو أجر الاقتداء والسنة. لاحظ أن الإنسان قد يعمل عملا فيأخذ أجورا كثيرة لأنه يستحضر نوايا كثيرة. الأدب التاسع أيها الأحباب الكرام من آداب الوضوء تخليل اللحية الكثيفة. تخليل اللحية الكثيفة يعني الإنسان إذا توضأ وله لحية كثيفة يأخذ كفا من ماء يضعها تحت لحيته ثم يخلل لحيته بأصابعه. هكذا ورد عن الحبيب عليه الصلاة والسلام يخلل لحيته بأصابعه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أبو داود بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء فخلل بها وضعها تحت حنكه وخلل بها لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. وروى الترمذي وقال حسن صحيح عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. سؤال، هذا صاحب اللحية الكشيفة يخلل لحيته، فماذا يصنع صاحب اللحية الخفيفة؟ قال العلماء صاحب اللحية الخفيفة التي جلد العارضين يظهر من وراء الشعر، فهذه اللحية يقال بأنها لحية خفيفة. هذه اللحية يجب على الإنسان أن يغسلها غسلا حتى يصل الماء كاملا إلى العارضين. إذن عندنا لحيتان، اللحية الثقيلة لا يشترط غسلها وإنما تخلل فقط يصل الماء إلى بعضها دون بعض، لأن التخليل لن يوصل الماء إلى كل الجلد لأن في مشقة. أما إذا كانت اللحية خفيفة فينبغي أن يغسلها غسلا حتى يصل الماء إلى الصدغ. السؤال الثالث، لو أن إنسانا له لحية لكنه يحلقها، يحلق لحيته، ماذا يصنع وكيف يخلل لحيته؟ هذا الذي يحلق لحيته يطلق لحيته. لماذا؟ لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ملتحيا وهو يحب الحبيب عليه الصلاة والسلام فيلتحي مثل ما التحى النبي عليه الصلاة والسلام. سواء كانت اللحية واجبة أو سنة، إنما يجب عليه، بل ينبغي له إذا كان يعبد عبادة الحب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان القول الراجح من كلام أهل العلم أن اللحية واجبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، فقال أطلقوا اللحى، وفروا اللحى، أرجوا اللحى، أرخوا اللحى، وقال قصوا الشوارب وأطلقوا اللحى عليه الصلاة والسلام. فلو أنك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالك اطلق اللحية، فماذا ستقول؟ ستقول سمعا وطاعة يا رسول الله. الأدب العاشر من أدب الوضوء المحافظة على الوضوء، كلما انتقض وضوءك تتوضأ، كلما انتقض وضوءك تتوضأ. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله روى حديثا بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كلما ينتقض وضوءك توضأ، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الأدب الحادي عشر الدعاء بعد الوضوء، إذا توضأت فادع هذا الدعاء. هذا الدعاء الوارد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذن تقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لو قلت هذا الدعاء فقط فتحت لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاء. الأدب الثاني عشر صلاة ركعتين لبعض الوضوء، وهذا هو الأدب الأخير، كلما توضأت صل ركعتين، لأن هاتين الركعتين لهما أجر عظيم جدا. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فصلى الفجر ثم قال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أنني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وهذا ما يسميه العلماء بسنة الوضوء. سنة الوضوء معناه أن كل ما تتوضأ كلما توضأت صليت ركعتين ففزت كما فاز بلال رضي الله عنه. بعض الناس إذا توضأ أول ما يغسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجهه وما تسود وجهه، يغسل يده اليمنى اللهم أعطني كتاب بيمين ولا تعطني كتاب بشمال، اللهم حرم شعري على النار، اللهم ثبت قدمي على الصراط. يخترعون لكل عضو دعاء معينا، وهذه الأدعية لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة فينبغي ألا يفعلها المسلم. وإذا سمع أحد إخوان المسلمين يفعلها ينصح برفق ولين حتى لا يفعلها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.